بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وعلى وجه التحديد في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، كان ختام الحديث في درس الأمس حول أثر بن عمر رضي الله عنهما حين جاءه دعاة الفتنة والضلال يريدون منه الخروج في الفتن التي كانت في زمنه، فتنة ابن الزبير وما حصل فيها من يعني أمور نسأل الله عز وجل أن يعني يعفو لمن وقع فيها ممن قصدوا الحق. وقد ذكرت في حينها أن عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية هو محبة الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم والتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، وأنه يجب علينا أن نكف عما شجر بينهم. ثم قال رحمه الله: إنهم رضي الله عنهم إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وهذا من فضلهم، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر الاجتهاد، وما أخطأوا فيه مغمور في بحار حسناتهم وفي فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم ما قصدوا إلا الحق والبحث عن الحق، ما قصدوا الدنيا ولا طمعا فيها ولا لعاعتها ولا غير ذلك، وإنما قصدوا الحق. وذكر أيضا رحمه الله أن الحق في ما حصل في زمن علي رضي الله عنه في موقعة صفين والجمل، أن الحق مع علي رضي الله عنه لأنه هو الخليفة الذي بويع بالخلافة. ثم أيضا ما حصل في أواخر زمن يزيد بن معاوية وخروج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حتى استتب له الأمر، أيضا كان الأمر معه حتى خرج عبد الملك بن مروان وأمر بذلك الجيش بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي، فحاصر ابن الزبير في مكة وصعد على جبل أبي قبيس ورماه بالمنجنيق في أواخر سنة 73 للهجرة حتى استشهد رضي الله عنه وارضاه، وحصل هناك مقتلة عظيمة. على كل حال، كما قال شيخ الإسلام، نحن نكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم مع إيماننا واعتقادنا بفضلهم وبمكانتهم وبسابقتهم. وأذكر في هذا المقام أن رجلا جاء إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال: يا سفيان، أيهما أفضل، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه أو عمر بن عبد العزيز؟ لا شك أن سفيان رضي الله أن معاوية رضي الله عنه هو أحد كتاب الوحي، وهو أخو أم المؤمنين، ويعني فضائله عظيمة، ونعم في زمنه حصل يعني معارك وحصل بعض القلاقل في عهد عمر بن عبد العزيز وهو من خلفاء بني أمية، استتب الأمر وهدأ الناس وحصل فيه فضائل. فماذا قال سفيان الثوري؟ قال رحمه الله: قال: لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز وغيره. فيا أيها الإخوة، فضل الصحبة هذا فضل عظيم شرف بها الصحابة رضي الله عنهم، لا ينازعهم أحد في هذا الفضل. فأمر يعني فضل الصحبة والمكانة والمنزلة هذا أمر عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بقدرهم ونهى عن سبهم، قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فيعني فضل الصحبة أيها الإخوة ويعني جلالتها وقدرها هذا أمر عظيم. وأذكر في هذا المقام ما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه للرسالة. ثم نظر جل وعلا في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبته، فإنهم كانوا على فاعرفوا لهم قدرهم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأشدها له خشية، فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، إلى آخر ما قاله رضي الله عنه وأرضاه. ففضل الصحبة أيها الإخوة أمر عظيم. المهم كما سنأتي إن شاء الله إلى مفردات الآية الكريمة وإلى هذه القصة التي حصلت ابن عمر، أن دعاة الفتنة حاولوا يجرون ابن عمر معهم وحاولوا لماذا لا تخرج ولماذا لا تفعل ولماذا لا تترك كما سيأتينا إن شاء الله، ولكل قوم وارث. فدعاة الفتنة وعلماء السوء والضلال لا يزالون مذ خرج الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض على القسمة ذو الخويصرة وقال إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل رجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أقول إن دعاة الفتنة والضلال بعد أن قرأنا موقفهم مع ابن عمر لهم أوصاف، ولكل قوم وارث، ولكل قوم وارث. من أوصافهم أولا قلب الحقائق، قلب المصطلحات الشرعية، فهم يرون الخروج على ولاة الأمر أن هذا من الجهاد في سبيل الله، يرون الخروج على ولاة الأمر وتأليب الناس عليهم ونزع يد الطاعة منهم، ويسمون هذا جهادا في سبيل الله عز وجل. ولذلك قال ابن عمر لا، هذا ليس الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هو مقاتلة الكفار، فكيف تنزعون السمع والطاعة من يد ولي الأمر ثم تخرجون عليه وتزعمون أن هذا جهادا في سبيل الله عز وجل؟ هذا أمر. ومن صفاتهم أيضا الجرأة على الفتوى بقتل الناس واستحلال دمائهم وأعراضهم، وهذا الحقيقة نجده. ولذلك يعني هؤلاء الذين ما بين فينة وأخرى نسمع عن تفجير أو عن تدمير أو فلان يضع حزام ناسف أو قنبلة ويذهب في سوق ويقتل 70 شخص 50 10 100 أو في بيوت الله عز وجل، وهذه الحقيقة هو سبب فتاوى هؤلاء الضلال دعاة السوء الذين أفتوا لهؤلاء وتجرأوا وأفتوهم بأنهم يقتلون ويصنعون ويزعمون أن هذا شهادة في سبيل الله عز وجل ويزعمون أن هذا جهادا، فأين هم من قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كبيرة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، قالها عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة وفي خطبة يوم النحر. ثم أيضا أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذه الحقيقة يعني مصيبة وأي مصيبة. ثم أيضا من قلب المصطلحات أنهم يسمون هذا الانتحار شهادة في سبيل الله عز وجل، ولذلك يأتون إلى حدثاء الأسنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، يعني عقولهم خفيفة فيلبسون عليهم ويزعمون لهذا الشاب الصغير أو لهذا الفتى أو لرجل كبير والله المستعان حتى وقع فيه بعض النساء وللأسف، يجدون ويقول تعال فجر ودمر فأنت شهيد في سبيل الله عز وجل. أعوذ بالله، يا هذه مصطلح الجهاد والشهادة، هذه مصطلحات شرعية لها مقامها ولها مكانتها في الإسلام، وليست كما يفعل هؤلاء ويلبسون، بل هذا انتحار وهذا سيعاقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه يعذب يوم القيامة في النار بما قتل به نفسه. ملكك التي نفسك التي بين جنبيك هذه ليست ملكا لك، هذه ملك لله عز وجل، فكيف بعد هذا يجرؤ مثل هؤلاء أن يفجر نفسه ويقتل معه فئاما من الناس سواء من المسلمين أو حتى من المعاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا إله إلا الله. أنا ما أدري ماذا يقول هؤلاء دعاة الفتنة ودعاة السوء في أمام هذه النصوص الصريحة: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي السنن وغيرها يقول عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه، حتى لو تنتقص من حقه، فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني عليه الصلاة والسلام بمقامه وشرفه وعلو كعبه عند الله جل وعلا يقف حجيجا أمام هذا المعاهد الذي انتقص من حقه. أيضا كون الإنسان يدخل إلى بلاد هؤلاء وهو دخل بنظام وبجواب وباحترام وبكل شيء، ثم يأتي ويفجر عندهم ويقتل منهم ما شاء أن يقتل، هذا أيضا محرم في دين الإسلام. إذن الحقيقة أيها الإخوة، نحن ابتلينا بهذا الأمر وحصلت فيه مساوئ كثيرة، أعظمها أمران. الأمر الأول قتل الأبرياء بغير حق، فما ذنب من يصلي في المسجد ثم يقتل ويفجر فيه؟ ما ذنب رجل مع أولاده في السوق أو في حديقة ثم يقتلون بغير حق؟ بس هكذا، بس فجر واقتل وانتهى الأمر؟ هذا الحقيقة مصيبة وأمر عظيم. وهذا ولا شك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما كثرة الهرج؟ قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: كثرة القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني المقتول مسكين يمشي ما يدري وش الدنيا فيه، ثم بعد ذلك تفجير وتدمير، وماتوا معه فئام من الناس. والقاتل الذي غرر به ووصل في مراحل ودهاليز مظلمة وتحزبات وأمور فكرية وتكفيرية، وصل إلى قمة في النهاية، هو الحق ومن معه، والناس كلهم كفرة، كفروا الناس. ولذلك يعني ما يصل الإنسان يفجر بهذه السهولة، لا شك أنه مر في مراحل، وكما يقولون في دهاليز مظلمة. ولقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا يهلك العلم حتى يكون سرا. العلم عندما الناس تتخفى وكل إنسان في مجالس مظلمة وأماكن مختفية، ضع هنا علامة استفهام، هنا معناه في اجتماع على شر، في هنا أمر مخوف. العلماء لا، والله الحمد، جلوسهم مفتوحة ومدارسهم ولقاءاتهم علمية، وليس هناك شيء يخفى ولله الحمد. لكن لا يهلك العلم حتى يكون سرا. وقال رحمه الله: إذا رأيت قوما يجتمعون على شيء، يعني في خفية، فاعلم أنهم على شر، أو كما قال رحمه الله. فهم لا شك هؤلاء يتدرجون بالشباب وبصغار السن، وحتى وللأسف بالكبار، إلى أن يقع في التكفير، فإذا كفر استحل دماء الناس ومحارم. هذه هي السيئة الأولى. السيئة الثالثة أن مثل هذه التصرفات، وللأسف الشديد، ونسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرورهم، عادت بالسوء والتهمة على الإسلام. فصار الإسلام الآن في منظور العالم، وللأسف نحن نقولها بحق وحسب ما نرى، أنه وصف الإسلام زورا وبهتانا، أنه يتبنى الإرهاب، أو أنه دين العنف والتشدد، أو أنه دين التطرف ودين الغلو، أو أنه يتبنى هضم حقوق الإنسان وحقوق المرأة وغير ذلك. وهذا والله كلام غير صحيح. الإسلام بريء بنصوص وحييه الكتاب والسنة، وبما يجب علينا جميعا أن نبين محاسن الإسلام وخصائصه وفضائله. لا والله، يجب أن تنفى هذه التهمة. لكن وللأسف الآن المسلم يساوي إرهاب، المسلم يساوي عنف وتطرف، وهذا كلام غير صحيح. وأنا وأنت نلتقي ونقابل ونتكلم، حتى إن هذه التهمة وللأسف صارت تنطلي على بعض المسلمين، حتى بعض المسلمين وللأسف صار الآن يفكر أن الإسلام يتبنى هذا الشيء، وهذا والله زور وبهتان. الإسلام دين الرحمة، دين السلام. الله جل وعلا ذكر من خصائص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والآيات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها موضحة ومبينة أن من خصائص هذا الدين السماحة والتيسير، محاربة الغلو والتطرف التطرف، أن دين الإسلام دين الوسط والاعتدال، أنه يقوم على العدل والإحسان، أن وأن هذه محاسن وفضائل. إذا ما قمت أنا وأنت أخي المسلم بنشر هذه الفضائل وبيان محاسن الإسلام، من يتولاها؟ والأمر نحن لا نكلفك شططا، بآية من كتاب الله وبحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربي عليه أبنائك وتربي عليه أهلك وتنشر هذا الأمر بما أوتيت من علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. على ذكر هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء، الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان كتب في تفسيرها حوالي 52 صفحة، وبين أن هداية القرآن في كل شيء، بدءا في التوحيد والحذر من الشرك، وثم بعد ذلك تدرجا بعلاقة المخلوق مع المخلوق أيا كان، أبويه، زوجته، أولاده، مع الناس، مع ولي الأمر، مع إلى آخره. إذن أيها الإخوة، هذه من صفات دعاة الفتنة: الجرأة على الفتوى، تكفير الناس. أيضا من صفات دعاة الفتنة أنهم يحاولون جر الناس معهم إلى باطلهم، فيحاولون مثلا بالعلماء أو بأهل الفضل أنهم يعني يحاولون إقناعهم بالباطل، فإذا لم يقتنعوا انقلبوا ضدهم. وإذا كان هؤلاء دعاة الفتنة جاءوا إلى ابن عمر، وابن عمر معروف في حرصه في تمسك بالسنة وفي صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا معه وقالوا: أنت تروي الأحاديث، فأين أنت والجهاد في سبيل الله؟ لماذا لا تخرج؟ لماذا هذه فتنة؟ ولماذا؟ قال: لا، نحن قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهت الفتنة، وليكون الدين لله، لكن أنتم تقاتلون من أجل الفتن، أنتم تقاتلون من أجل البغي والعدوان، أنتم الذين قتلتم عثمان رضي الله عنه، وأنتم الذين قتلتم علي رضي الله عنه، وأنتم الذين استحللتم دماء الناس كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهم يحاولون، وهذا ديدنهم الآن، يحاولون كلموا العالم الفلاني، ما دام أنه لا يفتي بما يرونه خلاص هذا سقط هذا العالم، ولو كان من كبار المشايخ وممن شابت لحاهم في العلم، لا أبد، خلاص هذا لا يوافق رأيهم، إذن هذا لا يعتد بقوله. وهذا هو ديدن دعاة الضلالة والسوء، نسأل الله العافية في كل زمان ومكان. فلا شك قصة ابن عمر رضي الله عنه مع دعاة الفتنة هنا والسوء هي الحقيقة قصة تتكرر وحالة تتكرر في كل زمان ومكان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بهذه الإخبارات أنه سيخرج في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البريء عليه الصلاة والسلام، أو فيما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر الهرج وهو كثرة القتل، يعني كما قال شراح كتاب التوحيد، قالوا إن هذا يستفيد منه المؤمن فائدتين عظيمتين. هناك فوائد كبيرة، لكن يهمنا من ذلك فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أننا نؤمن ونصدق بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نؤمن، وبالفعل نحن نرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة القتل الآن، يعني صار الدم الآن أرخص شيء، طخ 70 50 100 200، وهذا كأن المسألة يعني بهائم تنحر أو بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، مع ذلك ما صارت النفوس قتلى، نسأل الله العافية، أهون شيء على الناس. إذا نحن نؤمن بلا شك ونصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا ربه عليه الصلاة والسلام 3 دعوات، استجيبت دعوتان ولم تستجب الثالثة. الدعوة الأولى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني ما يجيهم مثلا قحط ويموتون كلهم، ولا يجيهم سيل فيغرقهم جميعا، فاستجاب الله دعوته. ودعا ربه ألا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم فيفنيهم. نعم، العدو قد يتسلط على المسلمين، وهذا قد حصل في التاريخ ولا يزال، لكن أنه لا يهلكهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل بأسهم بينهم، هذه لم تستجب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نؤمن، نعم، أنه يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وهذا حق كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية وهي مهمة جدا أننا عندما نؤمن بهذه الإخبارات النبوية لا نقف مكتوف الأيدي، نقول خلاص ما دام الدنيا فيها قتل كثير وفيها مصائب خلاص هذا سيقع. لا، قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن نأخذ أهبتنا، فإن كان أمرا نأتمر به وإن كان نهيا نحذر منه بالأدلة الأخرى التي جاءت في الكتاب وفي السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن كثرة القتل مو معناها الاستسلام وخلاص، يعني خلاص ما دام في قتل انتهى الموضوع، لا، نحن نأخذ بالأدلة الأخرى في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التهاون بالقتل وعدم تكفير الناس وإلى آخره. فليس معنى هذا يعني أن الإنسان يسلم، بل أن نعمل بمقتضى ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج في آخر الزمان دجالون وسيخرج كذابون 30 أو 40، هل معنى أننا نصدقهم؟ لا، هذا غير صحيح، لكن نعم هو سيخرج، وقد خرج من يدعي النبوة ومن هو كذاب ودجال، لكن هل معنى هذا أن نسكت له؟ لا، لا شك أننا لا نصدقهم ولا نؤمن بهم، ونؤمن أنه لا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو إلى آخره. إذن أيها الإخوة هذه هي الفائدة، فائدتان عظيمتان من هذه الإخبارات النبوية. وقد نص على هذا أيضا الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، وضع بعده مجلدين نفيسين بعنوان الفتن والملاحم، هذا كتاب للحافظ بن كثير، نص على هاتين الفائدتين. قال الفائدة الأولى أننا نؤمن بإخبارات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الفائدة الثانية أننا ننتبه ألا نقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أخبر عنه، يجب أن نحذر وأن ننتبه بمجموع الأدلة الأخرى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نبدأ الآن في قراءة أثر بن عمر مرة أخرى حتى نقف عند تفسير مفردات الآية، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان دين الله وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.
نعم، نأخذ حديثا حديثا. أيها الإخوة، يعني معذرة نحن نعيد ونكرر في مثل هذا الكلام لأهميته. أيها الإخوة، نعمة الأمن أعظم بها وأكرم بها من نعمة بعد نعمة الدين، بعد نعمة الإسلام والإيمان، لا أعظم من نعمة الأمن. الله جل وعلا امتن بها على عباده: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في بلده، في موطنه، في محله، عند معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحذافير جمع حذفور، والحذفور في لغة العرب هو الشيء الصغير. فمن اجتمع له أمن في الوطن، في وطنه، ومعافاة في بدنه، ورزق ليوم قوت يومه فقط ما ونحن لله الحمد عندنا اللهم نعم الله من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا خيرات وأرزاق اللهم لك الحمد ولك الشكر. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عليه الصلاة والسلام بدأ أولا بنعمة الأمن. نعمة الأمن أيها الإخوة في الأوطان هذه من أجل النعم. قال بعض أهل العلم ما سلبت الأوطان من أقوامهم إلا قل أن تعود إليهم. يعني نسأل الله العافية إذا حصل زعزعة في الأمن في الوطن فيعني قليل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى أن يعود الأمن مرة أخرى. والعرب تقول قديما الحرب سريعة الاشتعال بطيئة الانطفاء. نعم ما أسرع ما يكون الناس في هرج وفي مرج وكما يعني يقول بعض شراح الحديث حتى يكون الناس كشريعة الغابات القوي يأكل الضعيف والجبار يتسلط على الضعيف وغيره ويعيش الناس همج رعاع وهكذا كان الناس قبل الإسلام. إذن أيها الإخوة نعمة الأمن نعمة عظيمة يجب الحقيقة أن نتوافر وأن نحرص على العناية بها. وأعظم ما تحقق به نعمة الأمن تحقيق التوحيد لله عز وجل كما قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبهذه الآية استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب افتتح هذا الباب بهذه الآية الكريمة أن من حقق التوحيد وحذر من الشرك حصل له الأمن ومنه الأمن في هذه الدنيا ثم الأمن في الآخرة من عذاب الله عز وجل وأن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. إذن أيها الإخوة هذا أمر ولذلك يعني نعمة الأمن من تحدثوا فيها جعلوها هي في أعلى هرم احتياجات الإنسان يعني سواء مسلم أو غير مسلم. يعني نعمة الأمن ولا شك نعمة عظيمة كما قلت مما يحققها أولا تحقيق التوحيد لله عز وجل ثانيا الاجتماع مع ولي الأمر السمع والطاعة له الأمر الثالث لزوم جماعة المسلمين والتحذير من الفرقة في حديث حذيفة رضي الله عنه لما في حديث الفتن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأسئلة قال فماذا أصنع يا رسول الله قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. ولذلك من صفات دعاة الفتنة أنهم يحرصون على تفكيك جماعة المسلمين لا يريدون أن نجتمع مع أن الله عز وجل أمر بها وحذر من خلافها في آية واحدة يعني أمران مسألتان في آية واحدة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله ما المراد به كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الجماعة. فشوف انظر الله عز وجل أمرك أن تلزم جماعة المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا هذا أمر وهو بحد ذاته أمر عظيم يجب على المسلم أن يلتزمه. وفي المقابل أيضا نهى سبحانه وتعالى عن الفرقة والاختلاف قال ولا تفرقوا. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول واسمع يا أخي هذه العبارة واجعلها دائما في ذهنك ونصب عينيك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الاجتماع رحمة أن تجتمع حتى مع عيالك وفي أسرتك ما في مشاكل والله إنها رحمة. تجتمع مع والديك وأقاربك وأرحامك والله إنها رحمة. والله لو تجي مشكلة بينك وبين أخ لك وكذا تنغصت عليك الدنيا ولا مع زوجتك ولا مع أولادك تنغصت عليك الدنيا. الاجتماع رحمة فما بالك بالاجتماع الأعظم مع ولي أمرك ومع جماعتك ومع يعني من هم معك من إخوانك. هذا ولا شك مطلب عظيم. والفرقة عذاب نسأل الله عز وجل لا يبتدين بها. إذا تفرق الناس شذر مذر وكما يقولون شغر بغر فهذا حدث ولا حرج. أي رابط وأي جامع يجمعهم إلا توفيق الله وهداية نسأل الله العافية. على كل حال هذان الرجلان جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما في فتنة ابن الزبير. ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير من أفاضل الصحابة وقيل هو أول من ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه الزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وخالته عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. خرج في آخر زمن يزيد بن معاوية واستتب له الأمر. بعد ذلك جاء عبد الملك مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن مروان، وأرسل إليه الحجاج بن يوسف الثقفي في أواخر سنة 73 للهجرة، فانتزع منه ما انتزع حتى حصره في مكة، وكما قلت قبل قليل صعد على جبل أبي قبيس وصار يرميه ومن معه بالمنجنيق حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. في ذلك الزمن بعض الصحابة رضي الله عنهم دخلوا معه لأنه كانت له الخلافة واستتب له الأمر، ومن الصحابة من رأى عدم الدخول في هذه الفتن واجتهد لنفسه ورأى أنه ينأى عنها، ومن أولئك ابن عمر رضي الله عنهما. وابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه هذان الرجلان لمح أنهما ما أرادا خيرا، وما أراد مثلا إنه والله هذا ولي الأمر وهذا خليفة، لا، وإنما أراد الشر والفتنة وتأجيج الناس بعضهم على بعض. ولذلك قال له إن الناس قد صنعوا، وفي بعض النسخ قد ضيعوا، يعني الناس الآن في هرج ومرج وقتل، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ لماذا لا تخرج؟ لماذا لا تصنع؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي رضي الله عنه وارضاه. يعني قال إن هذه والله دماء معصومة، وأنا أرى أن هذا دم مسلم، وأنا لا أدخل في هذه الفتن. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ الفتنة على كل حال هنا أيها الإخوة كما ذكر المفسرون هي الشرك والصد عن سبيل الله. فالله عز وجل هنا يقول، وهذه الآية ذكرها البخاري رحمه الله، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك وصد عن سبيل الله ويكون الدين لله، يكون الدين لله يعني الظهور والغلبة لدين الله عز وجل. فإن انتهوا، يعني إن كف المشركون بأحد أمرين، إما أنهم أسلموا أو بأنهم دفعوا الجزية، يعني أو كفوا عنكم وتركوكم وما أنتم فيه، فلا عدوان إلا على الظالمين. نحن أمة لا نعرف الظلم ولا نعرف التجاوز، وإنما من كان يستحقه فإنه يجازى به. قد يقول قائل كيف سمي عدوانا ونحن لا نعتدي؟ قال العلماء هذا من باب المشاكلة، هذا من باب المشاكلة، وإلا لا يمكن أن يوصف المسلمون بأنهم أهل عدوان وأهل بغي، لا حاشا وكلا، لكن قال المفسرون إن هذا من باب المشاكلة، يعني بما أنهم يرون أنه اعتداء سمي بما يرونه ويعتدونه، ومقابل يعني ما كانوا يصنعونه في المسلمين. أما إذا انتهوا فكما قال الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين. المهم ماذا قال ابن عمر لهذين الرجلين؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. نحن قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر واستتبت الأمور ومن بعدهم حتى هدأت وكان الدين والغلبة لله عز وجل، وأنتم يعني يا دعاة الفتنة ومنهم هذين الرجلين تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. أنتم تريدون الفتن، أنتم تريدون الزعزعة الأمن، أنتم تريدون الفرقة بين الناس حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، والله المستعان. نعم، وهذا وللأسف كما قلت من المساوئ التي حصلت بسبب هالفتن وهالخروج على ولاة الأمر واستباحة دماء المسلمين وهالتفجير وهالإرهاب وهالمشاكل، هذه صدت أناسا كثيرا عن سبيل الله عز وجل، واتهم الإسلام بما هو براء منه أنه دين الإرهاب وأنه دين يتبنى العنف والتطرف. وللأسف والإسلام ولا شك براء بنصوص وحييه وبوقائع تاريخه الشريف المشرف، بريء من هذا كله، إذ لا يعرف في تاريخ الإسلام أن المسلمين يعني كما يزعم أولئك الأعداء أنهم أهل عنف وتطرف أنهم أجبروا أحدا على الإسلام. هل مر بكم أيها الإخوة موقف في التاريخ أن المسلمين شهروا سيوفهم أمام رجل وقالوا إما أن تسلم وإما أن نقطع رقبتك؟ أبدا، لا إكراه في الدين، ما في، يعرضون الإسلام على الناس،
يعني هم أن يجبر الإنسان ويكره على دين الله هذا لا يعرف، لكن الله مستعان. الآن كما قلت من المساوي اتهم الإسلام بما هو براء منه، والحمد لله الإسلام صفحته ناصعة بيضاء، لكن الواجب علي وعليك أن نبرز هذه المحاسن وأن نكشف هذه الحقائق، والله المستعان. نعم اقرأ.
وزاد قال رحمه الله تعالى: وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو بن المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟
دقيقة، يعني شوف حتى أسلوبهم، يعني أسلوب مدح وثناء، يعني يريدون يجذبون الإنسان، وهذا هي طريقة دعاة الفتنة والسوء بأي أسلوب. يعني يحاول شوف يعني يمدحون ابن عمر، يقول: أنت يا ابن عمر ما شاء الله تحج كل سنة وتعتمر كل سنة، لماذا لا تجاهد في سبيل الله؟ لماذا لا تخرج في هذه الفتن وتقاتل وتضرب دماء الناس وإلى آخر؟ شوف يعني هذه طريقة دعاء الفتنة، يأتون بكلام المعسول حتى يلبسوا على الناس دينهم ويتلاعبوا بعقول الشباب وعقول الغر من الناس حتى يعني ينساق معهم في ضلالتهم وفي فتاواهم المضلة، نسأل الله العافية. نعم، وقد علمت ما رغب الله فيه، فقال: يا ابن أخي اسمع،
بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله،
اللهم صل
وسلم، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت.
الله أكبر. نعم، هذه قواعدنا وهذه أسسنا، قواعد الإسلام، أركان الإسلام. نعم.
قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
نعم، معذرة، حتى هذه الآية الكريمة الاستدلال بها هنا غير صحيح، يعني هذا أمر إلى ولي الأمر، إلى مثلا أهل الحل والعقد، إلى أهل الوجهاء الذين يصلحون بين الناس ويجمعون بينهم. وبعدين المفسرون لهم كلام هنا، هل المقصود قبيلتان؟ هل المقصود جماعتان من الناس؟ هل المقصود يعني عدد وعدد قليل؟ للمفسرين فيها كلام، لكن لا يستدل بها. وحتى لو كان هناك إصلاح يقوم به أهل الحل والعقد، يقوم به ولي الأمر، من ينيبه في مثل هذا المقام. نعم، واستدلوا أيضا بقول الله تعالى:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، أما إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة.
على كل حال هذا هو رأي ابن عمر رضي الله عنه، يعني لكن الفتنة هي يعني هو أراد في هذا المقام أن يؤكد في هذا، وإلا ليس معناه أنه ليس هناك فتنة، لا هناك فتنة، والفتن تزيد وتنقص وتقل وتعظم، ويعني وهي كلها شر، نسأل الله العافية. لكن يعني أراد ابن عمر رضي الله عنه أن ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما فسر به مضى، لكن الفتنة يعني كما جاء في القرآن: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. لا شك أن أعظم الفتنة هي فتنة الشرك بالله سبحانه وتعالى، هي فتنة الانخداع بالبدع واستهواء الناس إلى الضلالة، نسأل الله العافية. وهذا الآن والله المستعان في هذه الأزمنة بكثرة، كم من الناس الآن يتلاعب بعقول، قبل ذلك بدينهم وبعقيدتهم ثم بعقولهم ثم في أموالهم، الآن ما يصنع السحرة والمشعوذون والكهان والدجالون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصدق في مئة في واحدة ويكذب معها 99 كذبة، وبعض الروايات 100 كذبة. فهؤلاء نعم يلعبون، وإذا جئت تكلم بعضهم قال: يا أخي من قال؟ أنا ذهبت إلى فلان ويسمونه طبيب شعبي، وله دجال كذاب ساحر كاهن على حسب ما هو يصنع، نسأل الله العافية. يعني يساعد في شفاء مريض أو يتعاون مع شياطين الجن فيخبرونه عن مكان المسروق أو عن مكان السحر أو فيصدقهم فيبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر يعني أن الإنسان قد يفتتن سبحان الله. وأيضا منها فتنة المسيح الدجال يخرج في آخر الزمان، القرية التي تؤمن به يضرب بالعصا فتخضر وتنزل الأمطار، والقرية التي لا تؤمن به تكون ممحلة، ويأتي للرجل يقول أتشهد أني الله فيقول لا فيشقه نصفين فيمشي بينهما، ثم يقول عد فيعود فيقول ماذا تقول، قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت المسيح الدجال، قال فيريد أن يقتله فلا يمكن منه إلى آخر الحديث. فهذه فتن ستكون في آخر الزمان، نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتعوذ بالله وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وقبلها، اللهم أني أعوذ بك من فتنة القبر. فهذه هذه تعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها بعد التشهد الأخير وقبل أن يسلم من الصلاة، فنسأل الله العافية. نعم.
قال
فما قولك
في علي وعثمان.
يلا شوف الآن ذهبوا الآن يسألون عن علي وعثمان.
قال أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه.
أن يعفو عنه يعني أن الله
أن يعفو عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختانه، وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون.
نعم، هم رجعوا الآن وسألوا، شوف يعني أعوذ بالله كيف التجرؤ على مقام الصحابة. ماذا تقول في عثمان رضي الله عنه؟ عثمان ذو النورين أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن السلف بينهم خلاف يسير أيهما أفضل عثمان أم علي. يقول رضي الله يقول رحمه الله لعل الراجح أن ترتيبهما في الفضل كترتيبهما في الخلافة، يعني أن عثمان أفضل ثم علي بعده في الفضيلة ثم بقية العشر المبشرين في الجنة إلى آخر الكلام في هذا الباب. فالمهم قال أما عثمان فقد عفى الله عنه. لماذا؟ قالوا لأنه كان ممن لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقيل في يوم حنين في غزوة حنين، فعفى الله عز وجل عنه من ضمن من عفي عنه. وأما علي رضي الله عنه سأله قالوا أما علي هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، يعني هو زوج ابنته، وبيته حيث ترون، يعني أنه كان قريبا انظروا إليه، يعني أن له مقامه وله مكانته. فإذا كان هؤلاء دعاة الفتنة يريدون أن يقللوا من شأن هذين الصحابيين الفاضلين وهما من خلفاء المسلمين وهم من الخلفاء الأربعة الراشدين، فماذا نقول نحن والله المستعان في هذه الأزمنة؟ من يطعنون في الصحابة، من يطعنون في الأئمة وفي العلماء وإلى غير ما يريدون إسقاطهم حتى هم يصدرون بعد ذلك بفتاويهم وبآرائهم المضلة المكفرة، نسأل الله العافية. فعلى كل حال يعني هذا أثر عظيم وموقف، وهكذا كان السلف وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى في التحذير من دعاة الفتنة ومن دعاة السوء وبيان ما هم عليه، ويحذرون الناس من الوقيعة أو الاستجابة والاستماع لهؤلاء. وأنا أعيد ما ذكرته أيضا في آخر الدرس الماضي أننا أيها الإخوة نتحمل مسؤولية عظيمة، كل منا على ثغر، كل منا الله مسترعيه رعية في بيته. أنت لك زوجة ولك أولاد، أو لك إخوة وأخوات، أو أنك معلم أو إمام مسجد أو خطيب جمعة أو غير ذلك، تجلس مع الناس، فأنت اتق الله، أنت محاسب أمام الله سبحانه وتعالى. يجب أن تبين لأولادك وتربيهم على منهج الكتاب والسنة، تربطهم بالدليل، تربطهم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل الصحابة بحياتهم على المنهج الراشد الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه وأمته. أن نلزم منهج السلف رحمهم الله، أن نحفظ ونتفهم عقيدتهم، وأن نحذر ونحذر ونحذر من دعاة السوء والفتنة. أيها الإخوة، هؤلاء الآن الذين يغرر بهم وهالمصائب والتي نتجرعها وتتجرعها أو يتجرعها المسلمون وغيرهم والله المستعان، من هؤلاء التكفيريين من هؤلاء المفجرين وغيرهم، هل هؤلاء جاءون من كوكب آخر؟ يعني هذولا جاءنا والله من كوكب زحل أو المشتري أو غيرها؟ أبدا، هؤلاء منا وفينا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من أبناء بعضنا وإخوة لبعضنا وإلى آخر. لكن هؤلاء سلكوا مسالك الضلال ودخلوا في دهاريز مظلمة وتلقفتهم أيدي السوء، فانحازوا عن الجماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذئب يأكل من الغنم القاصية شيئا فشيئا، وكما قلت آنفا، حتى تدرجوا بهم إلى هذه المسالك المظلمة. فأنت يا أخي يجب عليك أن تتحمل مسؤولية في تعظيم الدماء، تعظيم الأعراض، تعظيم الأموال، تربية النفس على مراقبة الله، على الخوف من الله. وبعدين الإنسان لا يلقي الأمور على عواهنها، يعني الإنسان يقول والله يا أخي ماذا نصنع، نحن الآن في هذا العالم كما يقول بعضهم كالقرية الصغيرة. صحيح، احنا الآن في الدنيا الآن والله كالقرية، يستطيع الولد أو أنا أو أنت بالجوال يرى من شرق العالم إلى غرب العالم، الحسن والقبيح، الجيد والرديء، الكفر والضلال، الإيمان، كل شيء يرى في مواقع في النت، في قنوات فضائية، في كل شيء، يعني العالم منفتح. طيب هل معناه أكتف يدي؟ لا يا أخي، يجب أن أزرع الرقابة الذاتية، الخوف من الله في نفوس أبنائنا وأهلينا. الأمر الثاني أني أتابع، أما أني أسكت ما في مانع، أجلس مع أولادي مع بناتي أذكرهم وخوفهم الله عز وجل، أذكرهم رقابة الله سبحانه وتعالى. وأيضا أنا عندما تكلمت في درس ماض عن الوسطية قلت إننا في وسط، يجب أن لا ننجرف في باب الشبهات فقط ونترك الشهوات، لا، أيضا حتى باب الشهوات الآن سهل على كثير من أبنائنا وبناتنا النظر إلى ما حرم الله، صور فاتنة، مقاطع سيئة، حتى للأسف صار بعض الآباء وبعض الأمهات يعني يتناقلونها والله المستعان، ويعني سهل على يعني الوقوع فيما حرم الله. لا يا أخي، يجب الإنسان، هذه أمانة ورعية الله عز وجل سيسألك عنها يوم القيامة. تذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. والإنسان كما قلت أيها الإخوة يتقي الله سبحانه وتعالى، متى تضافرت الجهود وتكللت بتوفيق الحي القيوم أولا وآخرا بإذن الله، لا أقول ستنعدم الأمور فالله ستنعدم هذه الأشياء، لكن على الأقل إنسان يقوم بواجبه ويتقي الله سبحانه وتعالى ويؤدي الأمانة كما طلبت منه، والتوفيق والهداية بيد الله سبحانه وتعالى والله المستعان. نعم، نأخذ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والهلاك واحد. حدثنا إسحاق أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة.
الحمد لله، هذه الآية الكريمة استدل بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أو بيّن أن هذه الآية وهي قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال إنها نزلت في النفقة، يعني قصده في ترك النفقة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أنها في ترك النفقة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه نظر إلى قول الله: وأنفقوا في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الصحيح أن الآية عامة. الآية نعم وإن جاءت في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن هي عامة. فالعبرة كما يقول علماء الأصول ومن كتبوا في علوم القرآن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد بين هذا السبب، سبب نزول الآية، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: نزلت هذه الآية فيما رواه الإمام مسلم والنسائي وغيرهم، قال: كنا بالقسطنطينية، هذا أسلم بن عمران، فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله. يعني واحد دخل مسلم في جماعة في صف كثير من الروم فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. يعني الآن صح كيف واحد ويدخل فيها العدد الكبير؟ يعني الله عز وجل خفف على المسلمين فصار التخفيف أن الرجل يقابل رجلين، لكن يقابل هذا العدد الكثير لا. هذا يعني قال بعضهم ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا، يعني تكلم بعض الأنصار فيما بينهم سرا، إن أموالنا قد ضاعت فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها يعني الزروع والحروث فأنزل الله هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. يعني أننا لو بقينا على زروعنا ومحاصيلنا وكذا وكذا لهلكنا، والله جل وعلا طلب منا لا أن نبذل وأن ننفق وأن نساهم في مراضي الله تبارك وتعالى. على كل حال الآية الكريمة يقول الله عز وجل في مفتتحها وأنفقوا في سبيل الله. في سبيل الله بعض المفسرين كما قلت حمل الآية على ظاهرها، قال في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، لأنه يعني إذا أطلق في سبيل الله بعض الناس ينصرف ذهنه إلى الجهاد فقط، والصحيح أنه في سبيل الله عام والمقصود في مراضي الله عز وجل، فأن تنفق مالك في مراضي الله سبحانه وتعالى، سواء في الجهاد في سبيل الله، سواء في كفالة الأيتام، في يعني مساعدة الفقراء والمحاويج، ولا شك أن أولى الناس بإحسانك والديك تنفق عليهم، والنفقة الواجبة أيضا عليك وعلى أهل بيتك، أيضا من كان فقيرا من أقاربك وأرحامك الصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوة يعني في سبيل الله أي في مراضي الله عز وجل وفيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. قوله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هنا قال البخاري رحمه الله التهلكة والهلاك واحد، يعني أنه يقول إن هذين مصدران معناهما واحد، وقد نقل هذا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن البخاري رحمه الله ينقل في معاني الغريب وفي بيان أصول الكلمات يعني جذورها واشتقاقاتها ينقل ذلك كثيرا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن. قال الله جل وعلا هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال المفسرون رحمه الله هذا يشمل التفريط في الواجب أو فعل المحرم أو ما فيه هلاك وخطر على الإنسان. حتى سبحان الله أنت عندما تترك الواجب أنت ألقيت بنفسك إلى التهلكة، أنت الآن عرضت نفسك لسخط الله عز وجل. أنت عندما أيضا تقع فيما حرم الله عز وجل أكلا أو شربا أو تعاطي أي شيء هذا أيضا أنت ألقيت بيدك إلى التهلكة. قالوا أو حتى ما فيه هلاك وخطر حتى لو لم يكن مباشر، ويضربون لهذا مثالا يعني من كانوا في الأزمنة المعاصرة الله يكفينا وياكم الشر بشرب الدخان. صحيح الدخان قد يقول بعضهم يا أخي ما فيه نص صريح بتحريم الدخان، نحن نقول لا والله إلا فيه نص صريح وفيه أدلة عامة. أما النص الصريح فالله جل وعلا ذكر من وصف نبيه صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وما في عاقل يقول إن الدخان طيب. اتفق العقلاء والمجانين كما يقول اتفق العقلاء والمجانين على أن الدخان خبيث وليس بطيب، فهو حرام بنص الآية ويحرم عليهم الخبائث. ثم أيضا هنا في هذه الآية الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا شك أن الدخان سبيل إلى الهلاك. نعم هو قد لا يهلك صاحبه الآن، لكن هو سبيل إلى هلاك البدن في الصحة، سبيل إلى هلاك الدينار والدرهم ما يدفع ولسان سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، سبب في هلاك من حوله الناس يتأذون يا أخي زوجتك أولادك من تشرب الدخان عندهم هذا أعوذ بالله يعني مجلس سوء ومجلس يعني مظلم عندما الإنسان يعني لا يعني يجاهر ويصرح بشرب الدخان أمام الناس. فعلى كل حال يعني بلا شك هي بلية ومصيبة يعني, ولكن بعض الناس من نناصحهم ما نستطيع ما نستطيع, هذا مو بصحيح. الإنسان إذا صدق مع الله عز وجل ثم قويت إرادته بإذن الله يتركه, ونحن نعرف وأنتم تعرفون في هذا قصص كثيرة. الإنسان إذا صدق مع الله وأخلص النية ولجأ إلى الله أن الله ينقذه من هذا الوباء ومن هذا الشر, فالله سبحانه وتعالى برحمته وإحسانه, وأنا وأنت لا نتألى على الله ولكن برجاء الله وبحسن الظن في الله أن الله عز وجل لا يخذل عبدا توجه إليه وصدق في لجأه إليه أن الله لا يخذله. ثم أيضا قوة الإرادة وترك أيضا من الأسباب المعينة كما يقول بعض الذين يناصحون في هذا, يقول من أسباب تركه أن تترك مجالس أهله, ما أن تترك مجالس الذين يدخنون. لكن إذا كنت تترك ثم بعد أسبوعين تروح تذهب إلى المجالس التي يدخن فيها أولئك القوم, معنى أنك سترجع شئت أم أبيت إلا أن يعصمك الله سبحانه وتعالى. فالمهم أيها الإخوة هذا يؤخذ منه كما يقول العلماء قاعدة مهمة في هذه الآية الكريمة, ما كان سببا للضرر فإنه منهي عنه. هذه قاعدة تفسيرية عظيمة, وهي ما كان سببا للضرر فإنه منهي عنه. ومثال آخر السرعة مثلا في قيادة السيارة وكذا, هذا لا شك هذا نوع من هذا سبب للضرر اتفق عليه, حتى لو كان إنسان ماهر في القيادة وكذا يخرج عليه الشيء ينفجر الإطار يحصل حاجة ولا يتمارك الإنسان فيهلك نفسه ويهلك من معه. فعلى كل حال هذه قاعدة نفيسة ذكر بعض أهل العلم, ما كان سببا للضرر فإنه منهي عنه. على كل حال يقول الله سبحانه وتعالى وأحسنوا, هذا أمر بالإحسان. يقول العلماء إن الإحسان على نوعين, إحسان مع الخالق وإحسان مع المخلوق. أما الإحسان مع الخالق وهو الله سبحانه وتعالى فهو أن تقوم بمرتبة الإحسان وهي مرتبة عظيمة, بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان مع الله سبحانه. الإحسان مع الخلق أن تصنع إلى الناس كل خير تحب أن يصنعوه معك, تبذل إليهم المعروف تكف عنهم الأذى, هذا هو الإحسان. والله عز وجل ذكر هنا في ختام الآية إن الله يحب المحسنين, فمن صفات الله عز وجل المحبة, فهو جل وعلا يحب من شاء من خلقه, وقد ذكر جل وعلا أنه يحب أصنافه أي يحب أقواما من خلقه اتصفوا بصفات, فهو يحب التوابين يحب المتطهرين يحب المحسنين وغيرهم ممن وصفهم الله عز وجل أنه يحبهم. قال المفسرون رحمهم الله حري بالمؤمن أن الذي يبحث عن محبة الله أن يكون محبوبا عند الله عز وجل أن يبحث في صفات هؤلاء ثم يطبقها علّه أن يكون محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يا أخوان هو وهذا الذي يجب علينا جميعا أن نبحث من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى, منهم أولئك المحسنون. فأنت لو تتبعت آيات الإحسان في القرآن الكريم عظيمة وجليلة, ومن باب الفائدة فيما أعلم أن أوسع سورة تضمنت الكلام عن المحسنين ومحبتهم يعني أو أقول في مقدمة السور لأني لا أجزم بذلك سورة يوسف عليه السلام, تجد سبحان الله الكلام إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين, حتى يعني قالوا وأذكر هذا من باب اللطائف والهدايات في الآيات, قالوا إن الفتيين الغلامين اللذين كان في السجن لما رأيا الرؤيا كل واحد رأى رؤيا, وكان يوسف عليه السلام من ضمن الذين سجنوا. السجن لا شك فيه ناس فيه هذين الغلامين وفيه يوسف وفيه يعني من معهم في هذا السجن. يقول بعض المفسرين لماذا هذان الغلامان لم يذهبا ليسألا أحدا عن هاتين الرؤيين إلا يوسف عليه السلام, ما ذهبوا لا فلان ولا علان مع أنهم ما يدرون هم ماذا قالوا. قالوا إنا نراك من المحسنين. ما قالوا إنا نعرف إنك تعبر الرؤى، هم ما يدرون إن يوسف يعبر الرؤى ولا ما يعبر الرؤى، ما يدرون، هم بس قالوا فيه صفة واحدة، قالوا إنا نراك من المحسنين. ثم قال المفسرون رحمهم الله: كيف كان إحسان يوسف إليهم وهم في السجن لا معه مال ولا يقدر يطبخ ويعمل؟ قالوا كان حسنا معهم بخلقه وأدبه، ولذلك أحبوه عليه السلام، ولذلك ما راحوا لأنها رؤيا مفزعة ومخيفة، ولذلك ما ذهبوا إلا ليوسف عليه السلام، وما وصفوه إلا بوصف واحد، قالوا إنا نراك من المحسنين. فأنت متى أحسنت إلى الناس؟ كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان إلى الناس، جذب القلوب، ملكها، لا يكون إلا بالإحسان، بحسن الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تبلغوا الناس بأموالكم ولكن ليبلغهم منكم حسن الخلق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يبلغ بحسن خلقه في الجنة درجة الصائم القائم. فأنت لا تستطيع تمتلك قلوب الناس ولا بشيء إلا بحسن الخلق، بالإحسان معهم. وصدق الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فحري بنا أيها الإخوة كما قال المفسرون أن ننظر في الصفات التي يحبها الله عز وجل، متى تكون محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وخذها فائدة أيضا، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أنا لا أتذكر، قد يكون في أول المجلد الثاني أو أول المجلد الثالث، صفحة 13 أو صفحة 17، لأن والله دائما أنا أحب أقرأها في المجالس العلمية ومثل هذه الدروس. قال: فصل في الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده. وذكر رحمه الله 10 أسباب في هذا المجال، ذكر 10 أسباب. هو مدارج السالكين يقع في 3 مجلدات، هي في أول المجلد الثاني أو المجلد الثالث، إما صفحة 13 أو 17 تجدها 10 أسباب. قال رحمه الله: فصل في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. فحري بك أخي المسلم أن تقرأها وأن تستفيد منها. إن تيسر نتدارسها غدا إن شاء الله تعالى. درسنا غدا سيكون بعد صلاة العشاء، درسنا غدا بإذن الله سيكون بعد صلاة العشاء، لأن بعد المغرب سيكون في أحد المشايخ، وفقني الله وإياكم لما يحب. الحمد لله. كما قلت أيها الإخوة أن المؤمن الموفق من يبحث عمن وصفهم الله عز وجل أو من ذكر الله جل وعلا أنه يحبهم، ومن أولئك المحسنين. وكما قلت إن شاء الله أنه غدا بإذن الله بعد صلاة العشاء سيكون درسنا، وليس بعد المغرب لأن المكان مشغول بأحد المشايخ الفضلاء، وفقني الله وإياكم وإياه لما يحب ويرضى. درسنا سيكون بعد العشاء، وكما قلنا سنأتي إن شاء الله بالعشرة الأسباب. قبل أن نختم الدرس أحب أن أبين أيها الإخوة أن أعظم الإحسان هو إحسان الرجل لوالديه. وذكر بعض المفسرين وأهل العلم أن الإحسان إلى الوالدين أو بر الوالدين قالوا يقوم على أساسين عظيمين، ذكروا هذا عند الآيات في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. قالوا أما الأساس الأول فأن تبذل الخير غاية ما تستطيع لوالديك، بدءا بالهشاشة، الابتسامة، المال، قضاء الحاجات، السعي بما تستطيع فيما تقدمه لوالديك أحياء وأمواتا، أمواتا بالدعاء لهما، بالصدقة التي تنوي بأجرها لهما، بالعمرة لهما، بالحج لهما إذا كانوا أمواتا. الأساس الثاني قالوا أن تكف أذاك عن والديك. الله جل وعلا قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تكف أذاك سواء المباشر، بعض الناس أعوذ بالله قد يلعن والديه، قد يسب والديه، قد يتأفف أمام والديه، وقد يكون هناك أذى غير مباشر كمن يأتي يسب أعمامه عند والده، أو يتكلم في أخواله عند أمه، أو يتكلم في إخوانه وأخواته فيضيق صدر والديه عليهما. فمن فعل ذلك يقول أهل العلم هذا ليس بارا بوالديه، يجب أن تجمع بين الأمرين، أن تحسن إليهما بجميع ما تستطيع والمجال سعة ورحب ولله الحمد. الأمر الثاني أن تكف أذاك عن والديك. فالله الله يا أخي احرص على أن تقوم بهذين الأساسين العظيمين، علك أن تكون ممن بروا بآبائهم وأمهاتهم. ونحن في بين الأذان والإقامة، وهو وقت دعاء مستجاب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا، اللهم فأطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا البواسل الذين يرابطون على الثغور، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم إنصاتكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.